هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، كما نحيي ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يمكنكم أن تكتبوا إلينا على العناوين التالية. أعزائنا المستمعين، عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت فهو arabic.irib.ir. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. نستعرض في هذه الحلقة 4 أسئلة. السؤال الأول من الاختصارة ويدور حول قضاء الصلوات الفائتة، والسؤال الثاني من الأخ ياسر ويدور حول الصيام المستحب في بعض أيام الأسبوع، والسؤال الثالث من الأخ عباس عيسى ويدور حول ملابس الصلاة إذا كانت من الجلد، والسؤال الرابع منه أيضا وهو حول عقد الزواج من الفتاة البكر دون إذن وليها. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال الاختصارة، تقول أريد قضاء الصلوات التي فاتتني ولكنني لا أعلم كم المدة، هل هي 5 أو 6 أو 7 سنوات، وأنا أريد إبراء ذمتي والرجوع إلى الله والالتزام بأمور الدين، فماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أولا أنا أهنئ الأخت على هذه الروحية الإيمانية وهذه العودة والأوبة إلى خالقها وبارئها ومعبودها وربها وهو الله سبحانه وتعالى، في زمن الحمد لله كثير من الناس يعودون إلى الدين ويرون في هذا الدين بغية آمالهم وحلا لمشاكل حياتهم. أما بالنسبة لسؤالها، بالنسبة للصلاة، فالمقدار الذي تتيقن أنه فاتها هو الذي يجب عليها أن تقضي. يعني على صعيد الوجوب الشرعي لا يجب على من فاته صلاة عصيانا أو غير عصيان، لا فرق، ولو لعذر فاته وتردد بين الأقل والأكثر لا يجب عليه أن يقضي أكثر من النسبة التي يتيقن أنها واجبة. ما زاد على ذلك وهو أن يقضي بحسب تعبير الروايات ما يغلب على ظنه أنه فاته، هذا مستحب وليس بواجب. فالأخت إذا أرادت إبراء ذمتها بالمقدار الواجب عليها في مثالها بين 5 و6 و7 سنوات يجب عليها أن تقضي، خصوصا 5 سنوات، لأن 6 و7 مشكوكة. أما إذا أحبت أن تريح نفسها ووجدانها وضميرها فيستحب لها أن تقضي المقدار الذي يغلب على ظنها معه أنها قد قضت كل ما فاتها. القضية واضحة على الصعيد الشرعي.
جيد، ننتقل إلى الأخ ياسر، يقول أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس أم صيام الأيام البيض؟
الحقيقة هذا له فضله وذاك له فضله. هناك عدة يعني أساليب للصوم المستحب. أيام البيض ورد أمر بصيامها، أيام خاصة في الشهر، 3 أيام في الشهر، أول أربعاء من أوله والخميس من وسطه وإلى آخره، هذا أيضا ورد استحبابه على صعيد أن يصوم 3 أيام من الشهر كأنه صام الشهر في بعض الروايات. وورد أيضا تأكيد على صوم كل 2 وخميس بمعزل عن الربط بالشهر مطلقا. فكل هذا مستحب، لكن الأخ قد يقول أنا ما أستطيع أن أجمع بين هذه المستحبات، أنا أحب أن أخذ بإحدى هذه الأوامر، إما أصوم 3 أيام بتلك الكيفية أو 3 أيام البيض، أو أقول للأخ الفاضل لعل الأفضل في هذا المجال لمن أراد أن يصوم فقط 3 أيام في الشهر أن يصوم بتلك الكيفية، لأنها ثابتة على الصعيد الشرعي استحبابا، وهي صيام أول أربعاء من الشهر والخميس في وسط الشهر وآخر أربعاء من نهاية الشهر أو قبيل نهاية الشهر، قد يكون آخر يوم وقد يكون ما قبل آخر يوم. أما إذا أحب أن يصوم كل 2 وخميس طبعا رح يصوم في الشهر على الأقل 8 أيام، لأنه على الأقل هو 4 أسابيع الشهر، وعلى هذا الأساس وفعل بعض التقاليد يصوم 9 أيام إذا كانت يوم الاثنين بداية الشهر، قد يدرك من نهاية الشهر يوما زائدا إذا كان 30 يوما. على كل تقدير هذا يجعله يصوم أكثر نسبة عددية، والصوم كلما أكثر منه الإنسان كلما ازداد الحاجز بينه وبين النار، لأن الصوم جنة من النار، يعني تستوجب بناء سد عظيم بين الإنسان وبين النار، ولا شك أن الذي يبني بينه وبين النار سدا تكفر ذنوبه إن شاء الله إذا كانت لديه من ذنوب. فالأكثر هو الأفضل إذا أراد أن يختار فقط 3 أيام ودار الأمر بين 3 وبين تلك الكيفية من وسط الشهر. ففي الأشهر المتعارفة الظاهر أن تلك الكيفية أحسن، في خصوص بعض الأشهر ورد التأكيد على الأيام البيض مثل شهر رجب مثلا، ورد التأكيد على الأيام البيض في مثل هذه الشهور، قد يرجح صوم 3 أيام البيض.
شكرا لكم سمعت الشيخ، ونعود إليكم بعد فاصل قصير أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
سهلا، نصل الآن إلى الأخ عباس عيسى وله سؤالان. السؤال الأول يقول: هل يجوز الصلاة بالمحفظة المصنوعة من الجلد وكذلك طبعا الأحزمة والملابس؟
الحقيقة أن الجلد تارة يكون جلد طبيعي وأخرى غير طبيعي، خصوصا في عصرنا الآن كثير من الجلد يتوهمه الإخوة جلد طبيعي
وهو غير طبيعي،
لأنه صارت صناعة الجلد الذي يقلد يعني يشبه ويضاهي الجلد الطبيعي شائعة الآن عالميا. أولا عليه أن يتثبت أن هذا جلد طبيعي، هذا أولا. ثانيا نعم، إذا كان الجلد مأخوذ من بلد إسلامي ودولة إسلامية ولا نتيقن أن مصدره مصدر دولة غير إسلامية، وهذا شائع الآن أخي الفاضل، يعني في تركيا بلد كبير إسلامي، إيران بلد ضخم إسلامي، وبلدان أخرى تصنع الجلد وتهيئ الجلد بكثرة، حينئذ إذا كان جلد مذكى نعم، لأن الجلد المذكى تجوز الصلاة فيه. قد أخي يقول أنا لا أعرف مذكى أو غير مذكى، أنا أخذته من بلد إسلامي. أقول أخذه من بلد إسلامي من سوق المسلمين أمارة التذكية، في اللحم إذا كان للأكل، وفي الجلد إذا كان للبس، لأن الثياب أيضا تصنع الآن من الجلد وليس فقط المحفظة أو الحزام.
طيب إذا كان قد أخذه من بلد غير مسلم،
نعم،
من الغرب مثلا، وهو لا يدري إن كان الجلد طبيعيا أو صناعيا، ما الحكم هنا؟
إذا كان لا يدري يبني على أنه ليس طبيعي، مو واجب عليه يدقق ويتفحص كما يحصل عادة.
نعم.
وبعض الإخوة يحرق مثلا طرف المحفظة أو طرف الحزام أو إلى ما، هذه تسمى في اصطلاح الفقهاء شبهات موضوعية. في الشبهة الموضوعية مو واجب التحقق. الآن يسألني أخي يقول جيد ما تحققنا، لقد صلينا شهر شهرين ثم انكشف الأمر أنه جلد طبيعي، ماذا نفعل؟ أقول الصلاة صحيحة والحمد لله لا شيء عليك. لكن على كل حال الجلد الذي يشترى هناك طارة يعلم أن منشأه إسلامي. الآن سمعت أنا لا أدري يعني أن بعض الدول حتى الغربية الآن معظم جلودها تستوردها من تركيا مثلا أو من الجمهورية الإسلامية، يعني من بلدان إسلامية. إذا علم بلد المنشأ أيضا نتعاطى معه على أنه إسلامي إذا كان المنشأ إسلامي. إذا لم نعلم بلد المنشأ وعلمنا أنه جلد طبيعي ونحن في بلد الكفار أخذنا من سوق الكفار، هنا لا يجوز لنا الصلاة فيه بطبيعة الحال.
شكرا. السؤال الثاني يقول: من من الفقهاء والمراجع يجيز عقد الزواج من الفتاة البكر دون اشتراط موافقة الولي؟
يعني الحقيقة فيما يرتبط بفقهائنا المعاصرين المعروفين يعني الآن على مسرح التقليد وهم عدة فقهاء في قم المقدسة وفي النجف الأشرف، أنا لا أعرف أحد من هؤلاء الفقهاء يجيز على الإطلاق للبنت الباكرة حتى الرشيدة أن تتزوج الزواج المنقطع بدون إذن وليها، سوى سماحة السيد الحكيم السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله من كبار مراجع التقليد في النجف الأشرف يجيز بدون إذن الولي بشرط أن لا يكون هناك علاقة جنسية، مقاربة جنسية أن لا تكون بين الشاب والفتاة، يعني تكون هناك علاقة عاطفية دون الوصول إلى حد العلاقة الجنسية. أما إذا القرار أن تكون هناك علاقة جنسية فلا يجوز بدون إذن الولي. وسماحة السيد السيستاني أيضا لديه رأي خاص، وهي أن البنت الباكر الرشيدة إذا كانت مستقلة تماما عن وليها عن أبيها في تعيشها هي تعيش نفسها ليس هو الذي يصرف عليها، وفي اتخاذ قراراتها يعني هي وتختار أن تسكن مع الأب أو لا تسكن مع الأب، تسكن في هذا البلد أو تروح تعمل في بلد آخر وتسكن، يعني ما أخذ حريتها بعبارة مختصرة. مثل هذه البنت لو فرض وجودها، هذه نادرة طبعا في عالمنا، لو فرض وجودها وهي بكر رشيدة فهذه أيضا تملك أمر نفسها ولا تحتاج إلى الاستئذان من وليها. أما المشهور حتى من المعاصرين فيشترطون الإجازة من الولي مطلقا في جميع الحالات سوى هذين الرأيين لهذين الفقيهين الكبيرين.
جيد. الزواج المنقطع من البكر الغير مسلمة،
نعم،
هل يشترط فيه أيضا إذن الولي؟
لا يشترط فيه إذن الولي لأنه الكافر لا ولاية له على البالغ الرشيد ولو كان ابنه ولو كانت بنته. وعلى هذا الأساس يعني ما يفعله إخواننا من إقناع الكتابيات في البلدان الغربية من محاولة إنشاء علاقة شرعية في إطار العقد المنقطع أو ما تسميه بعض المذاهب الأخرى الإسلامية الآن بنكاح المسيار، هو عمل شرعي وجائز من دون مراجعة الآباء والأهل. أساسا الآباء والأهل لا يرون لأنفسهم ولاية فيما يرتبط بهذا المجال لأن الباكر البالغ الرشيدة بمعزل عن أن الكافر لا ولاية له، لأنهم في مجتمعاتهم وبحسب قوانينهم التي يقبلونها في بلدانهم البالغة الرشيدة لا ولاية لأبيها عليها في هذه القضايا.
نعم. بالنسبة للمسلمة إذا كان الوالد غير موجود وأيضا الجد للأب غير موجود، فهل هنا يمكن أن يكون الأخ وليا لها كما مثلا نراه في بعض العادات والتقاليد في البلدان الإسلامية؟
هذا موجود على مستوى العادات والتقاليد، ولكن لا يصبح الأخ الأكبر وليا شرعيا بحيث أن العقد عليها وهي بالغة رشيدة يكون باطل، ليس الأمر كذلك. نعم. فإن الولاية منحصرة بالأب والجد وغير قابلة للانتقال، حتى لو أن الأب هو الذي أوصى للأخ الأكبر غير قابلة للانتقال. الوصية أو نصب الوصية يكون بلحاظ القصر والصغار وإلى ما هنالك، أما بلحاظ الولاية على التزويج فهي خاصة بالأب والجد من جهة الأب، لا الأم ولا الأخ الأكبر ولا أحد له ولاية شرعية. نعم، مراعاة هذه القضايا في البيئة الاجتماعية التي تقدرها وتقدسها وتحترمها أمر جيد وأمر هام جدا، خصوصا في تحصين الفتاة في سن الشباب والتي يكون هذا السن بالنسبة لها معترك العواطف وكثيرا ما لا تشخص مصلحتها بشكل كامل ودقيق.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم على حسن المتابعة كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.